طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اخر المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اما بعد، ان شاء الله الحديث سيستمر ويتصل حول المراقبة. المرة اللي فاتت تكلمنا عن أسماء الله الحسنى التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمراقبة، وتكلمنا عن اسم الله الحفيظ، وتكلمنا عن اسم الله العليم، وتكلمنا عن اسم الله السميع، وربطنا هذه الأسماء بمراقبة الله سبحانه وتعالى، واستشعار أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا في كل حال وفي كل وقت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ثلاث قضايا رئيسية مرتبطين ارتباط وثيق جدا بالمراقبة. الحاجة الأولانية الخلوة، الحاجة الثانية الخواطر، الحاجة الثالثة الحياء من الله تعالى. وهذه القضايا الثلاث أو هذه الأسس الثلاث الحقيقة تظهر للإنسان هل هو فعلا مستشعر رقابة الله عليه ولا لا، وفي نفس الوقت احنا عايزين نعرف كيف نغتنمها في صالح الانسان، كيف الانسان يغتنم هذه الخلوه ويغتنم هذه الخواطر ويغتنم حياءه من الله سبحانه وتعالى في التقارب الله سبحانه وتعالى. اول ما نبدا به هو الخلوه. الخلوه والخلوات، وابن القيم كان ليه كلمه جميله بيقول ان من اسباب الثبات، من اعظم اسباب الثبات الخلوات، حسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى في الخلوات، ومن أعظم أسباب الانتكاسات نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى أو الوقوع في المعاصي في هذه الخلوات. الخلوة إما أن تكون أمر في صالح الإنسان، وإما أن يكون ضد الإنسان. صعب أن الواحد يحافظ على أمر الله سبحانه وتعالى في الخلوة. الإمام الشافعي ليه كلمة جميلة يقول يعني أعز الأشياء ثلاثة، أو أندر الأشياء يعني ثلاثة: ورع في خلوة، وجود من قلة، وكلمة الحق عند من يخاف أو يرتجى. دي أقل ثلاث حاجات، الورع في الخلوة، أو الجود من قلة، يعني الإنسان ينفق حتى لو كان يعني ليس معه كثير مال، أو أن يقول كلمة الحق عند رجل له سطوة يخاف أو يرتجى أو يرجى خيره وماله ودنياه. يبقى الأمر يحتاج إلى إيمان قوي حتى نحافظ على حالنا مع الله سبحانه وتعالى في الخلوات، أي لا نعصي الله سبحانه وتعالى في الخلوات. طب إيه خطورة الموضوع؟ خطورته أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس يأتون يوم القيامة ومعهم أمثال جبال تهامة حسنات، فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني عايشين معاكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون من الليل، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومن هذا قال العلماء أن ذنوب الخلوة أو ذنوب السر تحبط أعمال السر والعلن، وده تهديد عظيم. طيب، هل يدخل في هذا أن الواحد مثلا لو لوحده ما صلاش الفجر، أو لوحده نظر نظرة محرمة، أو دخل على موقع منيل، هل يدخل في هذا، هل يدخل الأمر ده في ده، وبالتالي أعمالنا كلها ممكن تضيع بهذا الأمر؟ والله قد هذا الأمر يوكل الله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا، وقد يسامح الله سبحانه وتعالى، وقد يعفو، وقد لا يسامح، وقد لا يعفو. ولهذا قال بعض السلف: ترك الذنب أيسر من طلب التوبة. الواحد لو النهاردة ترك الذنب أسهل، لأنه هيضمن أنه هو لم يسجل عليه، إنما وقع الذنب منه وبعدين تاب لربنا سبحانه وتعالى. هل قبلت توبته أم لم تقبل؟ هل محى الله سبحانه هذا الذنب؟ لا أحد يستطيع أن يوقن أن الله سبحانه قد محى هذا الذنب من الصحيفة، إنما الإنسان يوقن أنه إذا لم يقع في الذنب أن ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يسجل هذا في ميزانه، لأنه لم يفعله في الأصل. لكن الخلوة دي هنتكلم على نصين فيها. أو انقسمي، كيف تكون الخلوة ضدك وكيف تكون الخلوة في صالحك؟ ضدك كما قلنا بالمعصية، وكان بعض الصالحين يقول إن الرجل لا يذنب الذنب فيصبح عليه مذلته. ربنا سبحانه وتعالى بيظهر ذنب الإنسان اللي عمله في السر أمام الناس إزاي؟ على ملامح وجهه، بإقبال الناس عليه أو بانصرافهم عنه. ابن الجوزي كان يقول أن دلائل وجود الله أكثر من ذرات الرمال، وإن منها أن الرجل إذا عمل عملا في السر فإن الله يعاجله بجزائه في الدنيا فيقبل الناس عليه أو يعرضون عنه. عمل عمل صالح الناس تقبل وتبشر إليه وتستريح له، طب عمل سيء ومعصية نفس الرجل الناس كانت مقبلة عليه ده تجد الناس منصرفة عنه، حتى لو كان يعني ماشي خطواته بإسهب الصمت وبالملي، لكن تنفر منه القلوب، تنفر منه القلوب. إذا أقبل الله على عبد أقبل بقلوب العباد عليه. الكلام ده حقيقة هيدخلنا في حاجة مهمة، هيدخلنا في معاصي الخلوات دي إزاي نتجنبها، ويدخلنا في الكلام عن الشهوة والتعامل مع الشهوة، ويدخلنا على الكلام في التعامل مع الجنس الآخر. إزاي الواحد يستطيع إن هو يتغلب على هذه الإشكالية؟ دلوقتي أصبحت المعصية والعورات تظهر في الشاشات والفضائيات والإنترنت وفي الشوارع وفي النوادي، إزاي الإنسان يستطيع إن هو يقاوم هذه الحرب؟ 99% من الأغاني بتتكلم عن الحب والأفلام وكل يعني الدنيا كلها مسخرة كما قالوا لخدمة الجزء الأسفل، الشهوة. طيب ماذا يفعل الإنسان؟ هيا العلماء قالوا إيه؟ قالوا في 3 وصايا رئيسية. الوصايا الأولانية قالوا أن الهم ينفي الهم. الهم ينفي الهم يعني لو واحد شايل هم حاجة ومكتئب عشان قضية معينة هذا ينفي همه بالمعصية. الهم الأولاني المقصود به اللي هو يعني يحمل هم شيء، والهم الثاني المقصود به ولقد همت به وهم بها اللي هو الهم بالمعصية، طبعا همت به إقبالا عليه وهم بها دفعا عنه. يبقى الواحد لو هو عايز يتخلص من هذه الهم الذي يوقعه فيه الشيطان في وقف المعصية لابد هو يحمل هم جليل، يحمل هم عالي، يحمل هم آخر. الهم ده قد يكون هما دنيويا، واحد عايز يترقى في شغله، واحد عايز يطلع أول على دفعته، واحد عايز يحصل مبلغ من المال، واحد عايز يكون نفسه، واحد بيحارب عشان يصل إلى مكانة ومنزلة معينة، قد يكون هما دنيويا وقد يكون هما أخرويا. وفي الحالتين سيطرد هذا الهم، سيطرد الأعز منهما الأذل، سيطرد هذا الهم الهم بالمعصية. أنا هضرب حقيقة مثالين جميلين، مثل لرجل مسلم ومثل آخر لرجل كافر أو لامرأة كافر. في موضوع حمل الهم الواحد ممكن يشيل قضية ويحمل هم قضية ويعيش عشانها ويموت عليها، ودي تشغل باله شغلا عظيما. الرجل المسلم اسمه شهاب الدين الغوري. شهاب الدين الغوري ده كان سلطان من سلاطين الدولة الإسلامية في الهند. أول من أسس دولة إسلامية في الهند هو كان شهاب الدين الغوري. حتى دلوقتي تلاقوا في إيران، لأن الدولة الغورية دي كانت بتشمل الهند وأجزاء من إيران وأفغانستان، كانت دولة ممتدة الأطراف وكانت دولة مسلمة في الهند. أنشأها شهاب الدين الغوري. إيران دلوقتي عندهم صواريخ اسمها شهاب 1 وشهاب 2 وشهاب 3، وعندهم صواريخ اسمها غوري 1 وغوري 2 وغوري 3 نسبة إلى هذا الرجل. استشهد شهاب الدين الغوري 602 للهجرة، وكان هو أول من أنشأ الدولة الإسلامية هناك. حصل أنه وهو بيحارب الهنود في بداية إقامة الدولة أصيب إصابة بالغة كان يرمي نفسه في القتال وفي في مواضع ايه مواضع القتل، يتعرض لمواضع القتل، حتى ان هو اصيب اصابة بالغة وهزم في معركة. هذه المعركة لما هزم فيها انهزم معه امراء الغورية، الامراء الامة يعني من نفس العيلة، فماذا فعل؟ اقبل على رقابهم وعلق في رقابهم أكياسا من الشعير وقال لهم أنتم لستم أمراء، أنتم بغال. ثم أقسم أن ينتصر. عمل إيه؟ قال لهم، قال لهؤلاء الأمراء وللرعية: والله أنا منذ هزمني هذا الكافر، اللي هو كان قائد الهنود، منذ هزمني هذا الكافر ما قربت امرأتي وما لبست غير البيض من الثياب. ليه البيض من الثياب؟ كفن، رمز الكفن. وإني إما أن ينصرني الله ويمن علي بفضله وكرمه، وإما أن تطلبوني تحت حوافر الخيل. كم سنة بعد حد ما انتصر؟ 5 سنين. 5 سنين على هذه الحال إلى أن انتصر. ده راجل حمل هم، والهم اللي حمله ده حقيقة كان من بركات إن هو استشهد بعد كده، استشهد 1 شعبان 602 للهجرة في قتاله. طب ده واحد حمل هم شرفه الله به بالشهادة، وخلاص بقى ما انشغلش بقى بإيه، بسوافل الهمم. المرأة الكافرة التي شالت هم برضك، هم طبعا هو بالنسبة لهم هم جليل، احنا بالنسبة لنا طبعا هم هذه المرأة هي إيزابيلا. إيزابيلا دي مشهورة ان هي المرأة التي كانت مسؤولة عن طرد المسلمين في الأندلس بعد مكوث المسلمين في الأندلس 7 قرون. إيزابيلا دي مشهورة في التاريخ باسم صاحبة القميص العتيق. ايه صاحبة القميص العتيق؟ اقسمت انها لن تخلع شعارا هدومها يعني التي تلامس البشرة. العرب كانوا بيسموا الشعار والدثار، الشعار اللي هو ما لامس البشرة، والدثار اللي هو الهدوم الخارجية، أنها لن تخلع شعارها حتى ينهزم المسلمون. طيب وعملت ايه؟ رهنت جواهرها اللي تنفق على الجند، وفي الآخر فعلا الملك آخر ملوك الدولة الإسلامية في الأندلس عبد الله الصغير أخرجته وألزمته بدفع الجزية. زي ما المسلم قال ان هو مش هيخلع الكفن لحد ما ينتصر، هي برد انا مش لن اخلع ثيابي حتى انتصر، وقد فعلت. يبقى احنا بنقول لما نيجي الانسان في التعامل مع الشهوه، اذا حمل هما دنيويا او هما اخويا، هم اخويا ممكن يبقى ان هو يحفظ القران، او ان هو يدعو الناس اللي حواليه، او ان هو يتعلم علم شرعي معين. اذا حمل هذا الهم سيطرد بقى ايه انشغاله بالشهوه دورانه في هذه الدائرة التي لا تنتهي. الحاجة الثانية التي تساعد على الخروج من الشهوة حقيقة، أو التحصن من الشهوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. يعني إيه المجذوم ده؟ المجذوم ده المصاب بالجذام. الحقيقة المقصود بالحديث هنا أو استدلالي به هنا، المقصود بأن الواحد يبتعد عن الصحبة التي تشغله بهذه المأساة وبهذه العورات وبهذه المعاصي. إذا الإنسان ماشي مع صحبة كلها بتعمل كده، خلاص لن يستطيع هو يتأخر. وبالتالي إذا الإنسان أراد أن هو ينجو، عليه أن يحيط نفسه بصحبة تعينه، لا أن توقعه في المحظور. ثالث حاجة، ثالث وصية، الابتعاد عن أماكن الوباء. إيه أماكن الوباء؟ أماكن المعصية، أماكن ظهور العورات، الشواطئ، الأسواق. إيه ما نروحش يعني؟ ما نروحش إلا في حدود الضرورة. ما يبقاش الواحد يرمي نفسه في وسط المعركة ويقول لنا طب أنا ويريد أن ينجو، لأن هذه الأماكن تظهر فيها العورات وتستعر فيها الشهوات. لو نفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جاب إيه؟ اللي بيتقدم خطوة، بيتقدم خطوة في اتجاه إن هو يروح لمكان معصية، صعب إن هو يتأخر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة اللي اتحبسوا في الغار، اتحبسوا في الغار و سدت هذا الغار صخرة ضخمة وكل واحد قاعد يتوسع الله سبحانه وتعالى بعمل صالح. رحنا قفلنا باب المسجد دلوقتي وقلنا باب الجنة مش هتفتح علينا لحد ما كل واحد فينا واحد واحد كده يتوسع الله سبحانه وتعالى بعمل صالح يقول يا رب بهذا العمل الذي فعلته ابتغاء وجهك فرج عنا. فكل واحد بيفتكر فيهم كل واحد من الثلاثة دول كان بيتذكر أصعب موقف عد عليه في حياته، أصعب طاعة عملها وقدمها في حياته، كان من ضمنهم مين؟ ضمنهم واحد أحب ابنة عم له كأحب ما يحب الرجال النساء وأرادها عن نفسها، فاحتاجت إلى المال يوما فأعطاها 100 دينار ثم خلت بينه وبين نفسها. الحديث يقول كده حتى قعد منها مقعد الرجل إلى امرأته، خلاص أوشك أن يقع في الفاحشة. صعب جدا إن هو ينسحب في اللحظة دي، خلاص دخل في المنطقة الخطر. فقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قالته كده. طيب الواحد في اللحظة دي يتذكر بقى ربنا سبحانه وتعالى، صعب جدا ده مستحيل مستحيل. فلما قالت له هذا قام عنها وأعطاها 100 دينار. فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا. فانفرجت الصخرة بمقدار معين، مقدار الثلث، والثاني اتكلم والثالث اتكلم إلى أن يعني فتحت هذه الصخرة وانصرفت. بس عايز أقول إن الشاهد اللي بيتقدم إلى أماكن الحرام صعب إن هو يتراجع، وبالتالي من الأول السلام إن الواحد لا يذهب إلى هذا المكان. إذا استطاع أن يكون آخر من يدخل السوق وأول من يخرج منها فافعل كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. طيب يبقى دي بنتكلم عن الخلوة في هذه الحالة، بنتكلم عن الخلوة السيئة. الخلوة دي ممكن تكون خلوة صالحة، ممكن واحد يستغل الخلوة دي تبقى في صالحه إذا عمل فيها بطاعة الله تعالى. هقول كلمة وعايزين نفسرها. الإمام أبي داود، الإمام أبو داود صاحب السنن، عنده كلمة بيقول إيه؟ خير الكلام ما دخل الأذن بغير أذن. خير الكلام ما دخل الأذن بغير أذن، يعني دخل القلب. صحيح. ده يعني حد عنده حاجة تانية؟ العقل ممكن؟ لا، هو كان يقصد ايه حقيقة؟ يقصد ان احسن الكلام ان الواحد ينتفع بالنظر اليك دون ان تتكلم، ان هو ينتصح اذا رأى انسان صالح، ينتصح ويوعظ بحالك لا بمقالك. حالك كده اما يشوفك ده احسن كلام. طيب ده يحتاج الى ايه؟ ان الواحد يبقى عنده حال مع الله سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يصبغ عليه هذا النور الذي يهدي الناس دون كلام. الزبير بن العوام كان بيقول بقى في موضوع العمل الصالح ده ان احنا او العمل السري او العمل اللي في الخلوة ده، كان يقول اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما ان لكم خبيئة من العمل السيء. يشير لحاجة مهمة جدا، ما تجيش انت النهاردة تعمل معصية في السر وترجو ان تمحى هذه المعصية الا اذا فعلت طاعة في السر. اذا عملت معصية في السر تكفرها بايه؟ بطاعة في السر. عملت معصية في العلن تكفرها بطاعة في العلن، عشان اللي بيقع في موقف يعصي الله في الخلوات وعايز ربنا سبحانه يسامحه يعمل طاعة في الخلوة، يسحب للفجر يصلي، تصدق بصدقة خفية لا يعلمها أحد، يعمل طاعة في السر. أما ابن زبير يقول كده، سيدنا زبير بن العوام يقول اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء. وعشان كده الإسلام رغب في العمل اللي هو السري، العمل الذي لا يراه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب النافلة أفضل صلاة رجل في بيته إلا المكتوبة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس تعدل صلاته حيث يراه الناس ب25 مرة. يعني سواء ركعتين السنة لو صليتهم في المسجد وصليتهم في البيت، لو صليت ركعتين السنة بتوع العشاء دول في البيت تاخد 25 ضعف صلاتهم في المسجد. ليه؟ عشان ده عمل لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أقرب إلى الإخلاص. وعشان كده ارتفع قدر العلماء قديما عن طريق هذا الأمر. وكان مما قيل في هذا الشأن أن سيدنا أحمد بن حنبل يقول: ما ارتفع قدر عبد الله بن المبارك إلا بخبيئة له من عمل صالح. ده أكيد ربنا رفع أصحاب المبارك. ده كان رجل إيه؟ كان رجل كده سوبر، يعني كان رجل مجاهد ومن سادة العلماء، وكان من سادة الأغنياء، كان رجل ملياردير ومجاهد وعالم. قال: ما ارتفع قدر عبد الله بن المبارك إلا بخبيئة له من عمل صالح. حتى الإمام مالك نفسه بعد كده أما ابن المبارك نفسه كان بيقول عن الإمام مالك، قال: ما ارتفع مالك بصلاة ولا بصيام إلا أن يكون له خبيئة من عمل صالح. إذن الإنسان في الخلوة أو لوحده ممكن يعمل أعمال صلاحة ترفع قدره على الله سبحانه وتعالى رفعا عظيما. وبالتالي احنا قرينا في السبع الذين يظلهم الله في ظله: ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقه حتى لا تعلم الشمال وما انفقت يمينه. يبقى احنا نستطيع احنا نعمل من الخلوة دي فرصة ثمينة ان احنا نرتفع عند الله سبحانه وتعالى. وقد تكون الخلوة اذا عصي الله سبحانه فيها قد تكون وبالا على صاحبها. سيدنا عمر الخطاب دي كلمة جميلة نختم بها موضوع الخلوة دوت، كان بيقول: عليكم بعمل العلانية. قيل: وما عمل العلانية يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا رآه الناس لم تستحي منه. ما تعملش حاجة أما الناس يشوفوا بتعملها تتكسف منها حتى لو كانت حلال. هو بيقول يعني إن أنت من المروءة ومن الرجولة ألا تعمل عملا في الخلوة تستحي أن يراه الناس منك في العلانية. عليك بعمل العلانية. شكل العمل دوت حلال؟ حلال ولا حرام؟ انظر هل الناس إذا رأت هذا العمل منك استحيت منهم؟ الإثم ما حاك في قلبك وخفت أن يطلع عليه الناس، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا علينا بعمل العلانية. يبقى إحنا أول حاجة كلمنا عنها هي الخلوة، وهي مرتبط ارتباط وثيق بموضوع المراقبة واسم الله الرقيب، لأنها الله سبحانه وتعالى يرانا في كل وقت وفي كل حال، فعلينا أن نتقي الله في خلواته. القضية الثانية حقيقة قضية الخواطر، وقضية الخواطر دي قضية أيضا هامة. ليه؟ لأن إحنا لو إحنا لم نتحكم في الخواطر وقال الإنسان يفكر في قضايا محرمة كثيرة حتما سيقع في الفعل المحرم. الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في الفعل إذا وقع، إنما يستطيع أن يتحكم في خواطره في البداية. ابن القيم كان لي كلمة جميلة يقول: من راقب الله في خواطره، احفظوا الكلمة دي حقيقة جميلة، من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. من نايم؟ من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. يبقى انت ممكن لو اتحكمت في خواطرك تتحكم في جوارحك. الله يعني مش هفكر؟ لا افكر، بس افكر في ايه وازاي تفكر في الحاجة الصالحة، وازاي تشيل هم نبيل لا هم خسيس. وابن القيم في كلام اخر في فوائد كلام جميل حقيقة بيشبه الموضوع بالراحة، بيقول أن هذه الراحة، الراحة دي حجرين فوق بعض، الواحد بيحرك الحجر على التاني ويحط قمح يطلع دقيق، أو يحط تراب أو زلط يطلع تراب. قال: وصاحب الحب الضار، واحد معاه حب ضار هو الشيطان، لا يقذف في الراحة بحبه إلا إذا رأها فارغة. مش ممكن يحط الحب الضار ده إلا إذا رأى هذه الراحة فارغة، إذا رأها فارغة من الحب النافع ورأى قيمها لصاحبها قد أهملها وتركها. يبقى أنت النهاردة لو حاطط حبوب نافعة في ذهنك الشيطان يجي يدخل ما يلاقيش، إنما أنت حاطط فراغ هواء فاضي، أنت حضرتك فاضي، لا شايل هم قرآن ولا شايل هم إسلام ولا شايل هم التزام ولا شايل هم صحبة ولا شايل هم دعوة ولا شايل هم جليل. وعايز فهم الرش ازاي؟ الشاعر حتى بيقول في موضوع العشق بيقول ايه: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. أول ما شفتها رشعت. ليه؟ قلبا خاويا فتمكن. المشكلة في مين؟ في صاحب القلب الخاوي. هو لم يملأ قلبه بما يجب أن يملأ به هذا القلب، هيقعد داير زي الطور في الزاوية مش عارف يخرج من أسر الشهوة إلا إذا غير هذه الخواطر وغير هذا الهم. يبقى الخواطر، إذا الإنسان إذا أراد أن يصحح أفعاله ويقاوم شهوته ويسمو عن هذه الشهوة، عليه أن يشغل نفسه بالخواطر الحسنة. قضية ثالثة هي قضية أيضا هامة جدا، وهي قضية الحياة من الله سبحانه وتعالى، ارتباط المراقبة وسبحان ربنا مطلع علينا بالحياة من الله سبحانه وتعالى، إن نحن نكسب ربنا سبحانه. الموضوع مش من ربنا مراقبك يعني عارف إن أنت عملت كذا فهيعاقبك ويدخلك النار أو لا، الموضوع مرتبط بالحياء من الله سبحانه وتعالى. والحياء علماء اللغة بيقولوا إذا تشابهت الكلمتان معنى، إذا تشابهت الكلمتان مبنى تشابهتا معنى. أما يكون كلمة الحياء قريبة جدا من كلمة الحياة، الفرق إيه؟ حرف. يبقى الحياء هو الحياة، هكذا قالوا العلماء، الحياء هو الحياء. من فقد الحياء فقلبه ميت، من فقد الحياء قلبه ميت إلى الموت أقرب. وبالتالي إحنا لازم نحرص على أن يكون مستوى الحياء في قلبنا عالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الإيمان والحياء قرناء، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. إذا الحياء مش موجود يبقى الإيمان مش موجود، والإيمان مش موجود يبقى البيت خرب والقلب مظلم وضاع الإنسان نفسه. أمر مهم أيضا الحياء، قالوا أن الحياء أحب إلى الله سبحانه وتعالى مقاما وأرفع قدرا من مقام الخوف، لأن الحياء المستحي من الله سبحانه وتعالى يراعي جناب الله وقدره، إنما الخائف يراعي نفسه، يخاف على نفسه من أن تنزل به العقوبة أو يحل به العذاب، إنما المستحي من الله سبحانه وتعالى لا، ده يراعي قدره. وذي قالوا أن الحياء هو أقرب إلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن أنك تراه فإنه يراك. إيه اللي يدفعنا للحياء؟ هنقول بعض الحياء كده، المقصد منها أن إحنا نزيد حياة أنا وبالتالي نزيد حياة قلوبنا، وبالتالي نتقي الله سبحانه وتعالى في خلواتنا ونراعي الله في خواطرنا. أول ما يوجب الحياة من الله سبحانه وتعالى كثرة نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومقابلة هذه النعم بالمعصية. والنعم دي إيه؟ الأكل والفلوس والشرب والعربيات والشغل بعض يقولها نعم، نعم جليلة، لكن ليست هذه أجل النعم. لما امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، امتن على نبيه، لم يمتن عليه بأنه بالمال أو بالجاه أو بالشهرة، امتن عليه بنعمة الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النعم اللي ربنا أنعم بها علينا ومقابلة هذه النعم بالكفران أو استخدام هذه النعم فيما يغضب الله تعالى، كله كما قال ابن القيم، كل ماشي أو راكب إلى معصية من معاصي الله فهو من جند إبليس. يعني إحنا ربنا خلق إبليس عدوا لنا وقال فاتخذوه عدوا، مش بس إحنا لا نتخذه عدوا، ده إحنا كمان أصبحنا في كثير من الأحيان من جند إبليس، يسخرنا في طاعته وفي خدمته وفي إضلال الناس. يبقى هذا يوجب الحياة من الله سبحانه وتعالى، إن كثرة النعم مع استخدام هذه النعم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. أحد حضرة القرآن ابتلي بالفقر وأصابه غم شديد. نام هذه الليلة وين هو في المنام قال واحد قال له أيسرك أنك غني وتسلب سورة البقرة؟ قال لا. قال طب يسرك أن لك 100,000 وتسلب آل عمران؟ قال لا. وقعد يعلم سورة القرآن فاستيقظ وقد علم نعمة الله عليه أن ربنا سبحانه علم نعم كثيرة. إيه معنى الواحد يعني أن هو يبقى عنده فلوس كثيرة وبيدخله زي بيل جيتس كده 125 مليون دولار مع كل طالع الشمس وين في الآخر يدخل النار 70 سنة ب 125 مليون دولار كل يوم وين يدخل النار؟ يبقى دي أول ما توجب الحامل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قدمك على سائر خلقه وأنت لم تقدمه على سائر الأشياء. ربنا خلقك خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر قدمك على سائر المخلوقات وأنت لم تقدمه على سائر الأشياء. وخد بالك إن الواحد لما ربنا يديله نعمة أعلى من غيره صحة أو مال أو منصب الشكر بتاعه يبقى أعلى من شكر غيره. دخل رجل على أبي جعفر المنصور ووعظه وقال له يا أمير المؤمنين إن الله لم يجعل فوقك أحدا من الناس فلا تجعل فوق شكرك شكرا. أنت أعلى واحد في الشكر المفروض تبقى كده لان انت ما فيش حد اعلى منك. انت واخد اعلى دنيا يبقى انت لازم يبقى عندك اعلى شكر. انت واخد اعلى نعمه لازم عندك اعلى شكر. وهذا مع سائر النعم اللي ربنا. الفقير مش هتحس زي الغني. المشهور مش زي المغمور. الصحيح مش زي المريض. وقد اخبر الله سبحانه في القران ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم يعني رفعكم درجات فوق بعض ليبلو من ارتفع يختبر بهذه النعمة يستغلها ويستخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا لا. هشام عبد الملك دخل عليه رجل من الناس أغضبه فشتمه هشام خليفة شتم. بعد ما شتم قال الرجل أما تستحي أن تشتمني وأنت خليفة الله في الأرض؟ يا أخي كسف على دمك ده أنت ربنا جعلك خليفة. فقال إذا اشتمني كما شتمتك. قال إني إذا ليس فيهم مثلك. قال طب خذ فلوس. فأبى أن يأخذ مالا. قال إذا هبها لله يعني سامحني. قال سامحتك ولا أعود لمثلها أبدا. بس الشاهد الرجل لما جه يوعظ الخليفة قال له إيه؟ قال له أنت الخليفة إزاي تشتمني؟ ده أنت ربنا عاملك ورفعك إزاي النعمة ربنا دانا دي تردها بهذه الإساءة من الأدب وتشتمني؟ طبعا ده بقى يسري على الظلم ويسري على العدوان الذي يعتديه أو يظلمه صاحب المكانة وصاحب السلطان وصاحب المال وحده. يبقى ثاني حاجة توجب الحياة من الله سبحانه وتعالى هو أن الله قدمك على سائر خلقه وأنت لم تقدمه على سائر الأشياء. الأمر الثالث أن الله تعالى لا ينساك لحظة وأنت كثيرا ما تنساه. أنت كثيرا ما تنسى الله سبحانه وتعالى. تنسى الله سبحانه وتعالى عند اضطراب شهوتك. تنسى الله تعالى عند دخول خلوتك. تنسى الله تعالى عند ورود غفلتك. تنسى الله تعالى إذا كنت وسط السيئين من صحبتك. تنسى الله تعالى إذا غمرك بنعمه وإحسانه. والله لم ينسك لحظة واحدة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. لو أن الله سبحانه وتعالى أهمل هذا الكون لحظة لخرت السماء ساقطة على الأرض. لكن الله سبحانه وتعالى لم ينسى عباده لحظة. وهذا يوجب الحياة من الله سبحانه وتعالى. مما يوجب الحياة من الله سبحانه وتعالى ثلث الليل الآخر الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل الله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وكثير من الناس لا يحلو لهم مبارزة الله بالمعصية إلا في ثلث الآخر بعد الساعة 12. في ناس ما بتحللهاش السهرة الحمراء إلا بعد الساعة 12، مواقع الإباحية بعد الساعة 12، أفلام العارية بعد الساعة 12، اللي هو الثلث المقدس المعظم من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده، ومع هذا الله سبحانه يمد لهم في الأجل، ويمد لهم في الرزق، ويمد لهم في الصحة، وهذا يوجب الحياء من الله سبحانه وتعالى. يعني أغلب الناس نايمين في الوقت ده. الحديث يقول ايه في آخر الحديث بعد أخبر بنزول الله سبحانه السماء الدنيا؟ يقول وذلك كل ليلة، يعني كل ده بيتكرر كل ليلة، بيتكرر كل ليلة. يعني أكيد الحديث يقول لك ايه، حس على دمك الكلام بيتكرر كل ليلة، رغم إساءتك ومعصيتك وإصرارك لا يمنع الله سبحانه وتعالى هذا الإصرار من أن ينزل إلى السماء الدنيا وينادي نفس النداء كل ليلة. مما يجب الحياء من الله سبحانه وتعالى كما قال أحمد بن عاصم الأنطاكي، قال أنفع الحياء أن تستحي أن تسأله ما تحب وتأتي ما يكره. كل شوية بعد الصلاة نقعد ندعي يا رب عربية، يا رب عروسة، يا رب فلوس، يا رب حجة، يا رب كذا، وما فيش حد ربنا سبحانه ما فيش حد دعا ربنا بحاجة وألحها في الدعاء إلا وربنا يدهاله، ربنا يدهاله ويقوم واخدها رميها تحت جزمته ويعمل بها معصية. أن تسأل الله ما تحب وتأتي ما يكره، هذا يجب الحياء من الله سبحانه وتعالى. أنا أختم بكلمة لابن القيم. ابن القيم كلمات المواعظ دائما بتبقى فيها كلام ساعات تحسه كلام ناشف، بس حقيقة كان عبد القادر الجيلاني يقول أنا ما رباني في دين الله إلا الخشن من الكلام. الكلام الدبلوماسي والطبطبة ساعات بتخلي واحد ينام، إنما الكلام القوي في الحق قد يقوم المعوج ويشكل علامة فارقة. كان يقول لا تهربوا من خشونة كلامي، لا تهربوا من خشونة كلامي، أنا ما رباني في دين الله إلا الخشن من الكلام، ومن هرب من خشونة كلامي فلن يفلح. كان بيقول كده. والله عبد القادر الجيلاني هو الذي يعني كان سبب في إحياء الأمة الإسلامية، والجيل اللي هو رباه هو اللي حرر المسجد الأقصى بعد كده. ابن القيم ليه كلمة جميلة، بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ شكرك لا يساوي قدر قوتك. شكرك لا يساوي قدر قوتك. الأكل والشرب اللي إحنا كلهم فطار الغداء والعشاء لو جمعناهم كده على بعض شفنا ثمنهم قد إيه، وشفنا العمل الصالح اللي إحنا بنعمله. يعني مثلا لو جمعناهم 30-40 جنيه، إحنا العمل الصالح اللي بنعمله صلاتك وعبادتك ودعائك، صلاتك اللي ضايع الخشوع فيها واللي بتأخرها ما تساويش ال 50 جنيه اللي انت واكل بيهم اساسا، ما تساويش ال 50 جنيه اللي انت واكل بيهم. شكرك لا يساوي قدر قوتك، ولا بارك الله في دابة لا تعمل بعلفها. الدابة ما تاكل وما تشتغلش يتبعوها اسهل وارخص، اكلوها ليه؟ اذا الدابة بتاكل وما بتشتغلش تبقى وتحيا، ولا بارك الله في دابة لا تعمل بعلفها. متى رأيت العقل يؤثر الفاني على الباقي فاعلم أنه قد مسخ، ومتى رأيت القلب قد ترحل منه حب الله وسكن فيه حب المخلوقين فاعلم أنه قد خسف به، ومتى أقحطت عينك عن البكاء فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، ومتى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالله إلى الأنس بالخلق مبسوط فرحان، لقي نفسك وسط أصحابك وما تقعد لوحدك تبقى زهقان وقرفان، ولا تقبل على العبادة، متى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالله إلى الأنس بالخلق، ومن الخلوة مع الله إلى الخلوة مع المخلوقين، فاعلم أنك لا تصلح للقرب منه. ومتى رأيته يستزيد غيرك وأنت لا تطلب، يعني يستزيد غيرك، فلان صاحبنا حفظ القرآن، وفلان حج، وفلان اعتمر، وفلان بيدعو الله سبحانه وتعالى، وفلان علم فلان التجويد، وفلان كان امبارح مش ملتزم والنهارده، متى رأيته يستزيد غيرك وأنت لا تطلب؟ الناس قاعدة تترقى في درجات القرب من الله سبحانه وتعالى وأنت زي ما أنت، أو بتنزل. متى رأيته يستزيد غيرك وأنت لا تطلب، ويستثني سواك وأنت لا تقرب، وغيرك بيقرب من الله سبحانه وتعالى، بيقرب يوما بعد يوم وأنت لا تقرب، أنت مطرود. فإذا تحركت لك قدم، ويوم ما تتحرك، فإذا تحركت لك قدم كان جسدك في الزيارة وقلبك في المنزل، يعني حتى لما تيجي تصلي ولا تيجي تحضر درس ولا تحضر مجلس ذكر، تلاقي قلبك في البيت وجاي بجسدك الخاوي من الروح. متى رأيت الله يستزيد غيرك وأنت لا تطلب، ويستني سواك وأنت لا تقرب؟ فإذا تحركت لك قدم في الزيارة تخلف قلبك في المنزل، فاعلم أنه الحجاب والعذاب. هذا الكلام يواجه به كل إنسان، يواجه به الإنسان الملتزم، الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى والبعيد من الله سبحانه وتعالى، الكبير والصغير. لأن حقيقة الله سبحانه وتعالى حقيقة من أرفع وأنفع المقامات التي تخدم الإنسان. الإنسان لو حسد هو مستحيل الله سبحانه وتعالى، قد يكون هذا الشعور هو الذي يغفر ذنوبه وينسفها من الأساس. فضال بن عياض يوم عرفة، وألوف الألوف من الناس تجتمع في هذا اليوم، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ مد يديه الله يدعو وهو موقن بالإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر في يوم عرفة ما لا يغفر في غير من الأيام. فقال وسوءتاه منك وإن عفوت، حتى لو سمحتني، حتى لو غفرت، أنا أستحي من الله سبحانه وتعالى، حتى إن عفى الله سبحانه وتعالى أستحي بدوافع الحياة التي ذكرناها، بتتابع إحسانه، بأنه قدمنا على غيره ولم نقدمه على غيره، بأنه ينزل إلى سمائه الدنيا، بأنه نطلب منه ما نحب ثم نأتي ما يكره. هذه الكلمة قالها الفضيل وسوءته منك وإن عفوت، وهي تعبر عن فقه هذا الرجل، أن الموضوع مش موضوع بس إيه مراقبة، عملت معصية هتتعذب بيها وهتتمسك أن أنت عملت معصية، لا، الأمر في موضوع المراقبة مرتبط ارتباط وثيق بالحياة من الله سبحانه وتعالى. إحنا نريد أن إحنا نتواصل حقيقة بالعبادة القلبية التي تسمى الحياة من الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة تصاحبنا إذا أطعنا الله سبحانه وتعالى أو إذا عصيناه، وفي الحالتين إذا الواحد استحضر قلبه هذه المعاني إن شاء الله يغفر ذنبه وترفع درجته عند ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا من الذين يستغفرون فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واكتبنا من الراشدين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهن منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، اجعل سرنا خيرا من علانيتنا، اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، اجعل خير أعمالنا خواتيم، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.